بسم الله الرحمن الرحيم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أصول السير إلى الله عز وجل أن يفرق العبد دوما بين العبادة وبين العادة، عند كل أمر وعند كل نهي. ما تؤديه من طاعات، ونصوم كما يصومون، نتصدق كما يتصدقون، نتابع بين العمرة والحج كما يتابعون، نؤدي بعض الطاعات وبعض القربات لأن الجو حولنا يعين على هذا، وكذلك ندع ونترك جملا من المعاصي لأن الناس يأنفون هذه المعاصي، ولأن غالب الناس لا يؤدونها. هذه عادات. أما العبادة فتختلف عن هذا كله. ربما العبد يرى نفسه أنه من أعبد العباد ومن أخلص الخلصاء، ولو فتش في قلبه لرأى أن كثيرا من الطاعات تثقل عليه، ولا يؤديها، وأن كثيرا من المحرمات يصعب تركها ولا يستطيع. لماذا؟ لأن القلب لا يسير إلى الرب إلا بأمر عظيم، ألا وهو الإخلاص. قد تكون معركة بين قلبك وبين نفسك وبين الكثير من المعوقات، ترى نفسك تريد أن تقيم أمرا لله عز وجل ولكن قل فيه المعين فلا تأتيك، ترى نفسك تحب أمرا لله عز وجل سمعت به ولكن لا تقيمه. لماذا؟ لأن النفس ثقل عليك هذا، لأن النفس حينما تسير إلى الله عز وجل تحتاج إلى هدف، إلى أين أتجه؟ ماذا أردت أنا بصلاتي؟ هل لراحة نفسية؟ هل لأنني أستريح في الصلاة؟ هل لأن الناس يمدحون من يصلي؟ هل لأني أصلي كما يصلي الناس؟ أم أن هناك هدف آخر؟ ما هو هذا الهدف؟ إن كان هدفي هو رضا الله سبحانه وتعالى، وإن كان هدفي هو الجنة، فالأمر سيختلف. الجنة ليس لها إلا باب واحد، الإخلاص، أن تخلص كل عمل وأن تنقي كل طاعة وأن تعلم أن هذا الإخلاص هو سبيل فلاحك في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، ومن أين نأتي بهذا الإخلاص؟ والنفس دنية والشهوات مردية والفتن كقطع الليل المظلم ودنيا مؤثرة قل فيها المعين وقل فيها من يأخذ بيدك إلى باب من أبواب الخير، المعوقات كثيرة، فكيف يكون هذا الإخلاص؟ نحن لو نظرنا إلى واقعنا وإلى من مضى نرى بونا شاسعا ونرى مسافات ربما لا نبلغها إلا عند الممات، حينما نعاين أن الدنيا كانت كطيف زال، نرى أن الدنيا كانت غصة، نراها طرفة ثم ولت وذهبت وسارت. أيها الحبيب، لن ينصلح عملك إلا بتنقيته، كما تنقي البضاعة النفيسة من الخسيسة، الجيدة من الرديئة. وقد تكون الرديئة في أمر الدنيا لا تضر، ربما نذهب إلى التاجر فنقلب في البضاعات ننتقي الأجود، وبينما في الطاعات لا نعرف بل ربما نقرب أحقر ما عندنا لله عز وجل. كم من صلاة أتقناها وكم من طاعات جودناها، كم وقفنا مرة أمام النفس حينما نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل بأمر، كم ربما لا يكون هذا أبدا صلاة نقرأ، ننقر الصلاة، نؤدي الصدقات من أجل أن يرانا الناس وأن يقال منفق ومتصدق، نأتي بعض الطاعات لأنها ربما تعد من مكارم الأخلاق عند الغالب، ربما نتجنب بعض المعاصي والذنوب لأنها تسقط من هيبة الإنسان، ولكن هل فكرنا أن ننتقي الطاعات وأن نجود هذه الطاعات وأن نقول لأنفسنا هذه لله؟ كيف أقربها؟ كيف أقدمها؟ إن من سبق صلوا، ولكن قص صلاتك بصلاتهم ترى كما بين السماء والأرض. إن من قبلنا قاموا الليل، قارن بين قيامك وقيامهم. إن من سبق سابقوا إلى الطاعات وأنت قص بينك وبينهم ترى بونا شاسعا. هم أخلصوا العمل ونحن ألفنا الأعمال، هي عادات، لأنك إن أسأت لن ترى من يقول لك أنت مسيء، وإن أحسنت ربما زجرك البعض. نرى أن الأمور قد انقلبت، صار الأمر على غش ودغل. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، ليست هي الأصول، إنما على غش، على خلاف حقيقة الأمر، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. أيكون هذا؟ نعم. إن ألف الناس الكذب، إن ألف الناس الغش، إن ألف الناس الحيل تنقلب الأمور، فترى الصادق منبوذ وترى الكذاب مقدم، ترى الغشاش يعلو أمره وترى الأمين لا مكان له ولا منزل. تتقلب الأمور وينطق فيها الرويبضة الفأرة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ما هناك علم، ما هناك ضابط، ما هناك موازين، ما هناك أصول، كل تافه يجد كلاما يتكلم به. إذن العقبات كثيرة، وأصل الأصول أن أخلص العمل. أيها الحبيب، لن يخلص العمل ولن تقف أمام كل قول أو فعل إلا بأمر واحد، ألا وهو أن تحب من ستقرب إليه العمل. في أمر الدنيا كلما أحببت إنسانا عظم انتباهك إليه، بل ربما إن جالسته لا يغيب قلبك عنه ولا يلتفت، بل إنه من سوء الخلق أن يحادثك من تحب وقلبك مشغول عنه. إن أحس منك هذا علم أن بك دخل، أن المحبة مدخولة. إن التفت لغيره زجرك، ولا يكون هذا من محب. فمن أحب الله عز وجل لا يكون فيه سواه أبدا. كيف يكون هذا؟ حينما أحب الله عز وجل أنفاسي لله، حركاتي لله، سكناتي لله، كل قول وفعل لله، بل أخلصه وأجوده. لكن حينما يغيب القلب عن هذه العبادة التي هي حياة القلب، حياة قلبك لا تكون إلا في محبة الله عز وجل. أن تحب الله حبا يغلب على نفسك بحيث أن تجعل هذه النفس لله، يغلب على أهلك وذويك، فلا يكون هناك معطل عن الله قط، لا مال ولا زوجة ولا ولد ولا أي شيء قط يحيل بينك وبين حبك لله سبحانه. ولذلك كان لزاما على العبد أن يهيج قلبه بمحبة الله. قد نستشعر في بعض الأوقات والأحايين أننا نحب الله، ولكن لا يدوم ولا تدوم، لأن غالب الإنسان النسيان. أيها الحبيب، إنما يهيج هذه المحبة إحسان الرب لك. قلب في قلبك وانظر في نفسك وتأمل حولك، لن ترى هناك نعمة إلا وهي من الله، ولن ترى فيك منة إلا وهي من الله. قلب سترى فيك آيات هي من الله عز وجل. كلما هيشت قلبك بمحبة الله عز وجل كلما عظم الشوق للقياه. وحينما تلقى الله وأنت مفلس بلا طاعات، وإن وجدت الطاعات فهي طاعات قاصرة ببليات بذنوب بآفات، ترى أن فيك دخل، عندها ينشرخ جدار المحبة. فأدعياء المحبة كثير. أما سمعتم قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؟ الجواب قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لما ما حال بينكم وبين المعصية. من أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله عصمه من الزلل والسقط. تراه في الطاعات موفقا، ما ألذ الوقوف بين يدي الله عز وجل. هجرت الفراش لله، تركت الملذات لله، ما جلست مجلس إلا وأنت تذكر بالله، لأنه محبوبك، هو الذي تحبه فقط. هجرت من عاد الله ومن لا يحب الله، لأن قلبك ليس فيه إلا الله. فمشهد المحبة يحرك فيك كيف تصل إليه، كيف تنطلق إلى الله عز وجل. ولكن غيب العقول الأسباب. من أعظم البلايا وأجل الرزايا أن يتعلق العبد بالسبب وينسى أن هذا السبب من الله، وأنه ما هناك نعمة إلا وأنزلها الله عز وجل. المحبة تجود الإخلاص. إن فقدت المحبة فقدت الإخلاص حتى ولو أتقنت العمل. كم من أقوام يتقنون الأعمال ويتقربون إلى الله عز وجل بطاعات ظاهرة، طاعات ظاهرة ربما تراه من أتقى الأتقياء وأقرب القرباء، وهو مفلس، خلت عبادته من الإخلاص. أما سمعتم عن الأشقياء الثلاثة؟ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول ما تسعر النار بثلاثة، من هم؟ الزنا، القتلة، السرقة. لا والله، لا والله، أول ما تسعر النار بثلاثة هم: رجل قرأ القرآن وأقرأه وتعلم العلم وعلمه، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل في ظاهر الأمر، ورجل ينفق ماله آناء الليل وأطراف النهار. كيف كيف يكون هذا من أرحم الراحمين؟ كيف يكون هذا من رب العالمين؟ نعم، لأن هذه العبادات وهذه الطاعات مدخولة، ما خلصها، ما أخلصها لله سبحانه. إذن مشهد الحب لله عز وجل يعظم فيك الإخلاص، والإخلاص بالعمل القليل ينجيك، وبلا إخلاص مهما عظمت العمل فهو لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها الحبيب، الأول رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فجئ به فعرفه الله نعمه، نال أعلى منزل وأشرف مكان، كان يجيد الكلام، يعرف كيف يصل إلى القلوب، ولكن دخل فيه حب المنزل لا عند الله عز وجل ولكن عند الخلق. فجيء به فعرفه نعمه، ماذا عمل؟ قال: قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقول الله له: كذب، إنما قرأت وتعلمت ليقال قارئ ومعلم. وقد قيل بعد هذا العناء، بعد هذا الجهد، بعد هذا العطاء، أخذ أجره عاجلا بثناء الناس، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، ما بقي من هذا شيء. جاء برجل قاتل حتى قتل في ظاهر الأمر لله عز وجل، فجاء به فعرفه الله نعمه، ماذا فعل؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، نال حظا في الدنيا. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. وجاء بالمنفق رجل محسن، طنقل له الناس، كم من إنفاق فعل فلان، فعرفه الله نعمة، ماذا فعل؟ قال: يا ربي أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال منفق، وقد قيل. انتهى الأمر. ثم أمر به، ما بقي له في الآخرة شيء، لأن الأمر مدخول كان لغير الله، فسحب على وجهه في النار. قد يصعب الأمر وقد يشتد، قد ترى نفسك في مضائق وتقول: ما أعسر الطريق وما أصعبه، ولكن لا والله الذي لا إله غيره، إن وجهت قلبك لله وعظمت حبه أسبغ الله عليك نعمه ظاهرة وباطنة، بل كانت كلاءة الله عز وجل لك أعظم من كلاءة أبويك، عناية الله لك تعظم على عناية أبويك، لأن الله أحبك بالقليل من العمل. مع هذا الأصل، مع الإخلاص الذي هو ثمرة من ثمار المحبة، تمضي وتسير. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. إذن لابد أن تقف وقفة أمام أي عمل لله فامضي، لغير الله قف قف، ولا بد أن تجعل هذا الأمر لله. إن رأيت نفسك مشغولا بتجارة فاعلم أن الذي يسر لك التجارة الله، الذي أعطاك ربحها الله، الذي نماها لك الله، صنعة، عمل، زوجة، ولد، مال، دنيا، ما أعطاك إياه إلا الله. فاصرف الأسباب وعظم الوقفة حتى تخلص العمل لله عز وجل. أيها الأحباب، إن أعظم شيء أن تقرب قلبك من ربك، وإن أشأم شيء أن يبتعد قلبك عن ربك. وما تقرب إلي عبدي لشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل القلب مشتاق، ما يرى بابا لله عز وجل إلا ودخله، ما يرى طاعة لله سبحانه إلا وهي أحب الأشياء إليه. حتى في السوق يقول معاذ لصاحبه في السوق: اجلس بنا نؤمن ساعة. ذهب يشتريان حاجة في السوق، لغف، قال: قف، يذكر بعضنا بعضا بالله. كان يلتقي الرجلان يلتقيا فيذكر أحدهما صاحبه فيقول لصاحبه: ذكرنا بربنا. فلا يزالان يذكران الله عز وجل إلى الصباح. فعلها الفضيل مع سفيان الثوري، خرج من بعد صلاة العشاء فقال: هيا بنا نذكر النعم. كم فينا لله من نعم، كم ساق لنا ربنا من نعم، ولكن وقليل من عبادي الشكور. أيها الأحباب، إن الإخلاص هو الأصل، ويجب على العبد أن يخلص جميع الأعمال. إن كان قلبه مع الله عز وجل يسر عليه هذا كله. ولذلك من علامات سعادة العبد أن يوفق في كل شيء، ومن علامة شقوة العبد أنه معسر، وأعني بالتيسير أمر الآخرة. نودي للصلاة يتململ، يشعر بشيء في قلبه، يشعر بعدم لذة لما نودي له ويذهب تململ، هذه شقوة. يرى إن دعي إلى خير يشعر بهزة. ليست هناك سعادة كقول الله عز وجل عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. إذن هذا السر هو نقص في المحبة، نقص في الإخلاص، تعطل في السير وإن أدى العبد العبادة. ربما يدخل المسجد أول داخل ولا يجد اللذة أو الشوق الذي أحس به من سبق. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللذة التي تجعل العبد يكاد يسمو بقلبه، حتى أن البعض يقول: والله لو كانت الجنة كما نحن فيه من لذة، رغم قلة في العيش، قلة في المسكن، قلة في كل شيء من الدنيا، إلا أنهم يرون سعادة، يقولون: لو كانت الجنة هكذا فنعمه هي الجنة. أيها الحبيب، الأمر خطير، الأمر جلل. شغلتنا دنيا دنية، تعطلنا من غير معطل، وقفنا بما ليس هناك سبب للوقوف. فقلبك إن أعطيته لله عز وجل أعطاك الدنيا والآخرة. ولذلك يقول العلماء بأن علامات محبة الله للعبد ثلاث: الأولى أن يحفظه الله عز وجل من الدنيا إن جاءت أو أدبرت، احفظوا هذا جيدا، يحفظه الله عز وجل من الدنيا إن صار ملكا، إن ملك الدنيا، إن ملك أموال قارون محفوظ، إن صار أفقر خلق الله تمر الأيام وهو طاو بلا طعام محفوظ. إذن علامة محبة الله لك أن يحفظك. إن فتحت عليك الدنيا هي دنيا، إن ضيقت عليك هي دنيا، لأن قلبك في واد والناس في واد، ولذلك فهو محفوظ. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا تجمع في يديك لا في قلبك، الدنيا تؤثر في بدنك لا في قلبك. قد تشعر بجوع وبقلة عيش والقلب في هناءة من العيش، لأن القلب مع الله عز وجل، لأن العبد أيقن تماما أن الدنيا مرحلة، لحظة، معبر، إما إلى جنة وإما إلى نار. إن رضي عنه الله فهنيئا له، حتى ولو سخط عنه كل الخلق، وإن غضب عليه الله فبئس العبد هو. ولذلك يجب على العبد أن يجعل لنفسه فقها كيف يتعامل مع الدنيا، بترك لا، بإقبال زائد لا، اجعلها وسيلة تنجيك من مر السؤال ومن عيبة الجهلاء، ثم انطلق وامضي فإن الجنة تشتاق إليك. حفظه الله من الدنيا إن أقبلت أو أدبرت. ومن أعظم علامات محبة الله للعبد أن يعظم الله عليه البلاء. ربما يرى البعض أن هذه نقمة وأن هذه بلية، وإن لم تكن لكان من الفضلاء الأخيار، ولكن لله في خلقه شؤون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، إن من عظيم محبة الله للعبد أن يسلط عليه البلاء مع الثبات والرضا، فكلما أنزل الله عليه بلاء كلما زاد قلبه لله حبا. دخل سعد بن أبي وقاص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشتكي من حمى، مريض، فوضع يده فوجد الحرارة قد بلغت منتهاها، فقال أوه يا رسول الله ما أشد حماك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن معاشر الأنبياء يعظم علينا البلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. إذن هذا البلاء الذي يراه البعض من المحن والرزايا، وربما يسقط العبد عن درجة الولاية عند الناس، إلا أن هذا البلاء هو أصل في سير العبد. والبلاء هو التمحيص، هو الاختبار، هو التنقيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء يعظم علينا البلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء، وإن كان في دينه شدة شدد عليه البلاء، ولا يزال العبد يبتلى. قد تكون في الطاعات مقصر، ولكن يأتيك البلاء فيثبت القلب. فيعظم الله لك الأجر. يبتلى العبد حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، ما يتدجر ولا يتأوه. الإمام أحمد قيل له إن طاووس يقول إن التأوه كلمة آه يكتب، فما تأوه أحمد وهو في سكرات الموت إلا عند خروج الروح قال آه. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى التعامل مع فقه النفس. كيف نفقه هذه النفس؟ كيف نأطر هذه النفس؟ لا كما يقول البعض أأطر نفسك إلى الطاعات. والله الذي لا إله غيره، لو جئت لنفسك بجرار يجرها من على السرير لقيام الليل أو صلاة الفجر لن تفعل هذا إلا بأمر واحد، المحبة. من أحب الله عز وجل عظم الأمر له، كيف يذوق نوما والله عز وجل محبوبه؟ يحب الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع من التجافي، ربما يستثقل النوم على الكثير. أما هؤلاء كيف يغيب قلبه أو تغمض عينه؟ ينام كإغفاق الطائر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الابتلاء نعمة. يبتلى العبد في بدنه، في ماله، في أهله وذويه، إن صبر ورضي فله الرضا، وإن جزع وسخط فما له إلا السخط. أيها الأحباب، من أعظم علامات محبة الله للعبد التوفيق والسداد. ترى أن الطاعات بالنسبة لك ميسرة بخلاف الدنيا، قد تتعسر عليك الدنيا، قد تبتلى في بدنك، وعلى الرغم من هذا لك لسان شاكر تسبق غيرك من أصحاب الأجسام القوية إلى الطاعات. يفتح الله عليك باب تيسير إليه، ييسر عليك الطاعات وتعسر عليك المعاصي. قيل تيسر الطاعات حتى ولو تكاسل، تجد عندك شيء من الملل متعب، فترى الشوق الذي في قلبك لله عز وجل يدفع هذا البدن فيقوم لله قوم. وربما وتتعسر عليه المعاصي حتى ولو رغب إليه، تتمنى أن تعصي الله عز وجل، ولكن عند تمكن المعصية يجزع القلب فرقا وخوفا من الله سبحانه. تراك مسدد في كل شيء، حتى ولو كنت في آخر القوم سبق من سبق. أما سمعتم عن الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون من غزوة؟ والحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة فنزل شعب ما أهنأه وما أحلاه من مكان يستروحون فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا الليلة، من يحرسنا؟ فقام رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال لهما كونا بفم الشعب وإياكما أن نؤتى من قبلكما. فقال الأنصاري للمهاجري أنا أكلأك أحرسك من أول الليل وأنت من آخره. قسم الليل إلى قسمين، فقام الأنصاري وعيناه إلى فم الشعب فقام يصلي. بعد جهاد وتعب وعناء والصحابة وضعوا رؤوسهم ليستروحوا بعض الوقت، وهذا لم يستروح لأنه ملزم بالحراسة، فجمع بين الحراسة وبين عبادة تقوي هذه الحراسة. قام يصلي، رآه عدو من الأعداء فرمه بسهم وقع في صدره والدم ينزل، فظن العدو أنه ما أصابه فرماه بسهم آخر وقع فوق الأول والدم ينزل، فلما كان عند السهم الثالث وأحس بغزارة الدم وبرد الموت بدأ يدب ركع ثم سجد ثم سلم وأيقظ صاحبه. نظر صاحبه المهاجري رأى الدم يسيل في الأرض فقال لما لم تقضني عند أول سهم؟ قال كنت في سورة كذا. قارن بين حالنا وحالهم في معركة غزوة مصاب الدم ينزف، كنت في سورة كذا، فوالله الذي لا إله غيره لولا أني خشيت أن أقطع على المسلمين ثغر ما قطعت السورة حتى خرجت روحي. الحب يدفعك إلى أن تمضي إلى بلاد لم تكن تبلغ هذه البلاد إلا بشق الأنفس. فعلامات المحبة سرعة السير، علامات المحبة أن تكون أول داخل في طاعة وآخر خارج منها. علامة المحبة ألا يكون في قلبك إلا هو، تعظم السير إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، لما تركت أسباط بني إسرائيل وأسرعت بمفردك؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لو جعل كل منا خطة أن يعجل السير إلى الله عز وجل في كل الطاعات وفي كل القربات، لا أقول في الدنيا فحسب. قال بعضهم من نافسك في دنياك فألقها في نحره، فإن الدنيا دنية يتنافس فيها البر والفاجر. كل الخلق ينافسوك في دنياك، ومن نافسك في آخرتك في سيرك إلى الجنة إلى الله عز وجل فنافسه، فإن السير إلى الله عز وجل لا يرضاه إلا لمن أحب. أيها الحبيب، الحديث فيه شجون لأنه يتعلق بحياتنا بعمرنا الذي يضيع، يضيع في دنيا في لهو ولعب وغفلة. والله الذي لا إله غيره عند أول سكرة سنعرف قدر الدنيا ونعلم أنها زائلة وزالت، تعترينا الغصص ويصيبنا من الألم، ما جمعنا من الطاعات إلا القليل. نعم جمعنا الدنيا، ولكن أين ذهبت؟ ذهبت ربما لمن لا يستحقه. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذه الدنيا، هذه الدنيا التي غرت وما تزال تغر، أسكرت غالب العباد وهم في سكرتهم حتى يلقوا رب العباد. نجعل لأنفسنا خطة من الآن، نهيج القلب بحب الله عز وجل، نعظم الإخلاص بهذه المحبة التي في قلوبنا، نقف عند كل قول كل فعل، نجعل أجندة كما يقول البعض، نجعل أوراق نكتب فيها ما لنا وما علينا من طاعات وقربات، عسى أن ينظر الله إلينا فيرحمنا. فإن أحبك الله فهنيئا لك، وإلا فعلى الدنيا والآخرة السلام. أسأل الله الملك سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع ثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو أعمل وأقم الصلاة.